بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن يقيم في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فأخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستقول به، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استمتع برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: الرقى جمع رقية، والرقية هي العوذة يعوذ بها المريض، أي التعويذات، وهو أن يقرأ شيئا من القرآن وينفث على المريض. وكذلك ما ورد من التعوذات في السنة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يفعل ذلك 3 مرات ويمسح على رأس الصبي. وقال: لقد كان إبراهيم الخليل يعوذ بهما، لقد كان إبراهيم الخليل يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. وورد في الرقية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، أي لم يضيفوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، أي أجرة على الرقية. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرئ. فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها أي الشاء واضربوا لي بسهم. قال رحمه الله: فهذه الأحاديث دالة على جواز الرقية لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن والسنة. الشرط الثاني أن تكون باللفظ العربي، لأن الذي يرقي ولا يفهم كلامه لا يؤمن أن يتلفظ بشركيات. الشرط الثالث أن لا يعقد فيها، أن لا يعتقد فيها أنها التي تشفي، بل يعتقد أنها سبب. فكل الوسائل التي يبذلها الإنسان سواء كان طبيا أو رقية أو غير ذلك من الوسائل فإنما هي أسباب، والشفاء بيد الله جل وعلا. هذا قد يكون يعني أبلغ في الإسماع، الرقية في إذن المصاب ولا سيما المصاب بالمس، قد يكون ذلك أبلغ في إسماعه حتى يؤثر فيه القرآن. أما التمائم فهي جمع تميمة، والمراد بها الشيء المتعلق الذي يتعلقه الإنسان ليجلب به نفعا أو يدفع به ضرا. وقد اختلف السلف في المتعلق، إذا كان من القرآن هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ والصحيح أنه لا يجوز. أولا لأن تعلق الآيات القرآنية يعرضها للامتهان، فيحملها الرجل عند قضاء حاجته، والمرأة عند حاجتها وأثناء حيضها، والرجل والمرأة معا عند جماعهما، وهذا أمر لا يجوز. إذا كان من القرآن فإنه يمتهن بهذه الصفة، وهذا يتنافى مع حرمة القرآن فهو كلام الله جل وعلا. ثانيا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما ورد عنه الرقية، وما عدا الرقية من كتابه من كتابة الآيات ومحوها أو غير ذلك فإنه غير مشروع. يعني الآيات تقرأ سواء كانت قراءة على المريض أو كتابة وتمحى، فإن هذا من الرقية. قال: وما عدا الرقية من كتابة الآيات ومحوها أو غير ذلك فإنه غير مشروع. يعني الكتابة ليست مشروعة، وإنما القراءة، يقرأ وينفث، ولا ينبغي مزاولته. يعني الرقية لا ينبغي أن تتخذ مصدرا للدخل المالي، وإذا فعل شيئا من ذلك فليحتسب الأجر. قال: والمحو هو أن تكتب الآيات في إناء ثم تمحى الكتابة بالماء ويشربه المريض، وهذا غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وكل شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله. وما ورد عن ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهو محمول على الرقية الممنوعة التي يكون فيها تعاويذ بأسماء غير معلومة. أما التمائم فالمعروف أن الناس عندما يتعلقون التمائم تتعلق قلوبهم بها، ولهذا يمنع أن تزيلها من يده، ويرى بأنها هي سبب العافية أو هي سبب تحصينه من العين أو غير ذلك. قال فيكون الواحد منهم معتقدا بأن تلك التميمة هي التي تدفع عنه الأخطار وتؤمنه من المخاوف، وهذا هو الشرك بعينه. أما التولة فهي ما يصنع لتحبيب الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها، وهذا ما يسمى بالعطف، يجعل للإنسان على أساس يعني يعطف على من يراد تحبيبه إليه. هذا كله لا يجوز، بل إن من يفعلون ذلك إنما يفعلونه بنوع من السحر، والسحر حرام، ولا يقدر على فعله إلا كافر، فلا يمكن أن يمتهن السحر أو ينجح في إتقانه أو التأثير به إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل. أما حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الوتر هي السيور التي يشد بها القوس، والمراد بالسيور هو الجلد، يفتل على هيئة يعني حبل أو فتيل ولو كانت واحدة، ثم يشد به طرفي القوس الذي يتخذ للرمي. قال فإذا بلي وأرادوا إبداله أخذوه وقلدوه الدابة، زعما منهم أنه يدفع عنها العين أو يدفع عنها الشياطين، وهذا هو الشرك بعين، لأنهم يعتقدون بأن هذا السير أو هذا الوتر كان له يعني تأثير في إنكاء العدو وفي دفع شر العدو وفي التغلب عليه. ومن هذه الأشياء تترسب العقائد أو الاعتقاد في هذه الأشياء التي تتخذ من أجل دفع العين أو جلب المصلحة. قال أما قوله أو قلادة يعني أي قلادة تكون، سواء كانت من السيور أو كانت من الخرز أو كانت من أجزاء الحيوانات كعين الذئب أو ريش النسر أو غير ذلك من الأشياء. قال يعني أي قلادة تكون، فإنه لا يجوز تعلقها من أجل الاعتقاد، وغالبا أن الذين يقلدون الدابة أنهم إنما يقلدونها لاعتقادهم في ذلك، يعتقدون في تلك الأجزاء أو الأشياء من الحيوانات أنها تدفع العين. قوله هنا والرقى وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال عن أنس، أخرجه مسلم عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، والنملة قروح تخرج في الجنب وقد تخرج في غير الجنب فيرقى فتذهب بإذن الله عز وجل. ولعلها يعني الألم الذي يكون في الجنب قد يرقى وقد يكوى، فذات الجنب هي من الأمراض التي ترقى. قال رحمه الله: فرق بين الرقية والعزيمة. قال: فالعزيمة هي ما يكتب لحمله، والرقية هي أن يقرأ الراقي وينفث بدون كتابة. هذا فرق بين الرقية والعزيمة. فالعزيمة يعني شيء يكتب ويعلق، فإن كان من غير القرآن باللغة العربية ومن السنة المطهرة هذا يجوز، لكن التعليق كرهه السلف حتى لا يكون وسيلة إلى المحذور، لأن العامة إذا رأوا طالب العلم يعلق هذه العزيمة انفتح الباب على الشر، فدفعا للشر وسدا لذريعة الشرك كرهه السلف حتى ما كان من القرآن أو السنة. قال: والرقية جائزة، أما العزائم والتمائم فهي ممنوعة كما تقدم، وتجوز بشروطها. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. قال في فتح المجيد: قال الخطابي: وكان صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وأما ما جاءت وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. فإذا كان الراقي أعجمي فلا يجوز أن يرقي مسلما، لأنه قد يرقي بشيء من الشرك أو يدعو الجن. وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معنى. فالأسماء المجهولة التي قد يلبس بها الداعي أو الراقي بغير العربية قد يدعو أسماء الجن، ولهذا كره السلف الدعاء أو الرقية بها. وقال السيوطي: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل هي بتقدير الله تعالى، فإذا توفرت هذه الشروط نفعت بإذن الله تعالى. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. قال رحمه الله: ترجمة الراوي عبد الله بن عكيم بالتصغير الجهني، بالتصغير الجهني أبو معبد الكوفي مخضرم من الثاني، وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة، مات في إمرة الحجاج سنة 35 أو 350. المخضرم يعتبر درجة ثانية بعد الصحابة، وهو فوق التابعين، يعني فوق التابعين. عبد الله بن عسيلة قال: والمخضرم هو من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وأسلم ولم يلقه مثل عبد الله بن عسيلة وأبي عثمان النهدي وأبي مسلم الخولاني وكميل بن زياد وأبي رجاء العطاردي وغيرهم كثير، يبلغون حوالي 40 رجلا. يعني هؤلاء أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يروه ولم يلتقوا به، فليسوا بتابعين وليسوا بصحابة، لأن من تعريف الصحابي أو شرط الصحابي أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به، سواء رآه أو لم يره، فقد يكون أعمى. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه وهو مؤمن به، وإن كان يعني طفلا مميزا، فهذا يكون من الصحابة. أما من عاش في حياة النبي وأدركه ولم يره، فكما ذكر المؤلف رحمه الله هؤلاء الأسماء أنهم عاشوا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يروه ولم يلتقوا به، فيسمى المخضرم، لا هو من التابعين ولا هو من الصحابة. يؤخذ من هذا أن من تعلق شيئا معتقدا فيه أنه يجلب نفعا أو يدفع عنه ضرا، فإنه بهذا يكون قد جعل عقيدته في الشيء الذي تعلقه، ومن أجل ذلك وكله الله إليه، يعني القضاء والقدر بيد الله والنفع والضر بيد الله. ومعنى وكله إليه أي جعل وضعه فيما ألم به من الإعراض عن الله جل وعلا في عدم التوكل عليه، جعل قلبه متعلقا بهذا الشيء معتقدا أنه هو الذي ينفع أو يضر، مع أن النفع والضر بيد الله جل وعلا. قال: ومن أجل ذلك وكله الله إليه، وهذا تهديد ووعيد لمن أشرك بالله شيئا من المتعلقات معتقدا في ذلك. قال في التعليق المفيد لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: فينبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده، فهذا هو الذي ينفعه مع الأخذ بالأسباب، كما في حديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالأخذ بالأسباب أمر لازم من الأدوية والاستقامة على شرعه وتعاطي أسباب العافية وطلب الرزق، فالأسباب ما بين الواجب والجائز، فعليه أن يتعاطى الأسباب الجائزة والواجبة، والأخذ بذلك لا يقدح في التوحيد. الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوحيد، بل تركها يقدح في العقل، في العقل والتوحيد جميعا، لأن الله جل وعلا ربط المسببات بأسبابها، وهذا من قضاء الله وقدره. فالأخذ بالأسباب أخذ بقضاء الله وقدره، والتوكل على الله جل وعلا اعتماد عليه وعدم التفات إلى الأسباب أنها هي الغاية. ثم ذكر ما رواه أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع بالفاء ابن ثابت ابن السكن ابن عدي ابن حارث الأنصاري المدني، صحابي سكن مصر وولي إمارة بركة ومات بها سنة 56. قال: وأقول عقد اللحية أو تعقيدها هو ظفرها أو تصفيفها بالتكبر والتعاظم. أما العناية بها تسريحا وتكريما فهذا ليس بمنهي عنه، أفاد ذلك الشيخ عبد العزيز ابن باز في تعليقه رحمه الله على هذا الموضوع. المسألة الثانية: تقلد الوتر، والوتر هي السيور التي تجمع بين طرفي القوس كما مر معنا تعريفها، ويوضع فيها السهم، وكانوا إذا رمى الوتر القديم أخذوا بدلا منه وعلقوه في عنق البعير أو غيره، يزعمون أنه يدفع العين ويدفع الشياطين، والله عز وجل هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع. كذلك النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة وهو روثها، وكذلك الاستنجاء بالعظام، كل ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، وهذه البراءة من فاعله وعيد، فيجب على العاقل الذي يخشى الله عز وجل ألا يفعل شيئا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. حديث رويفع فيه لين أي ضعف، وصححه الألباني، وفيه علم من أعلام النبوة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لرويفع: لعل الحياة ستطول بك، وفعلا فقد طال عمره رضي الله عنه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقب، أي كعدقها. ومعنى عدل رقبة بمعنى أنه يساوي ثواب هذا العمل يساوي العتق في الأجر. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على هذه الفقرة قال: لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك، فيكون أفضل من عتق الرقبة. قلت: ولا شك أن إنقاذ الإنسان المسلم من الشرك وإفهامه التوحيد فيه أجر عظيم يفوق أجر العتق فيما نرجو. ثم أورد الأثر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، لأنها تكون يعني فاتحة شر للعام الذين لا يميزون بين الجائز من التمائم وغير الجائز، فمن أجل ذلك كرهها السلف. وإبراهيم هذا هو إبراهيم ابن يزيد النخعي من التابعين من أصحاب ابن مسعود، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه يكره ذلك لسببين: السبب الأول لعموم الأحاديث الناهية، السبب الثاني سد الذرائع أو سد للذرائع الموصلة للشرك، فلا يعلق مصحف ولا آيات منه ولا أحاديث ولا طلاسم ولا عظام، فكله شرك. ومن هنا يلاحظ أن بعض الناس يكتب على السيارة أو يكتب على مدخل البيت أو يكتب في المجلس آية الكرسي أو شيء من ذلك، يعتقدون هذا بأنه يعني يدفع شرا أو يجلب نفعا، فهذا من التمائم. لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك معتقدا فيه أنه يدفع شيئا من ذلك. وهذا الكلام يدل على هذا، أنه لا يجوز، السلف يكرهون تعلق التمائم أو تعليقها سواء كانت من القرآن ومن السنة أو من غير ذلك. فإن كانت من القرآن والسنة فكراهتها تنزيها لآيات الله وكلامه وسدا للذرائع المفضية إلى الشرك، وإن كانت من غير القرآن والسنة فهي شرك أكبر، فهي على كلا الأمرين غير جائزة، فينبغي للإنسان أن يحذر من ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. ترجمة هاشم. هذا لا ينبغي هذا، لأن فيه امتهان للقرآن، والدليل على ذلك أن القرآن إذا فتح باب هذا الأمر واتخذ للوسائل الوقائية من العين أو من فإنه سيتخذ يعني بصورة أوسع، قد يعلق على الأطفال وقد يعلق على النساء وقد يعلق على المرضى من أجل الاستشفاء أو من أجل دفع العين أو من أجل التبرك. والذي يريد التبرك بالقرآن يقرأه بنفسه أو يقرأ عليه، هذا الذي ينفع. أما أن يعلق على السيارة أو تكتب الآية على الباب أو على الزجاج أو في مدخل البيت أو في المجلس، هذه الأشياء ينبغي عدم يعني امتهان القرآن لهذه الصفة، بل يجب أن ينزه القرآن عن ذلك ولا يتخذ بهذه الطريقة التي يعني تقلل من حرمته ورفعه. فالله جل وعلا ما أنزل القرآن إلا للتعبد به وتلاوته وقراءته والاستفادة منه وتدبر معانيه. وقد تجد من يعلق أو يفعل هذا يعني قليل النصيب من قراءة القرآن. فالعلماء كما سمعنا وعرفنا كرهوا ذلك سواء كان من القرآن والسنة أو من غيرها. لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز الحق.
الله أعلم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.